لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجبا السلام على نائل المزار وشرط دخول الجنة والنار. الله أكبر. إن الدين قد كسف ذكاه لما ابن موسى حل تربانا. الله أكبر. إن العلم قد نضبت بحاره لابن موسى بعدما بانا. الله أكبر. قلب الدين قلبه سم يقطع للأحشاء ألوانا. قضاء غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان. ليت النبي يراه قاذفا كبدا كانت لدين الهدى قلبا وعنوانا. وعز أن تنظر الزهراء مهجتها مضرومة بضرام السوم نيرانا. يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل وصرت البدر المصطفى تالي المنازل بيج اختفى واظلم هوانا ورجلك. قالت بابن موسى الفخار كل جمعته غصبا علي ابن الرجس قطاع مهجته، لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته، عتبوا على اللي برضها ظلوا بالاكفى. اعشب الوايد وارتحت يا من لفاني، ولبت دعوة سيدي بس ما دعاني، وتحول التعظيم لجلة من مكاني، لا روعت قلبا ولا تحير له حصى. وصبط الرسول بكربلة تحير حصانه، وامر بتطنيب الخيام وانزل مكانه، وبالغاضرية تذبحت جملة اخوانه، 17 من بني عدنان شبا. شرف ولا اجتمعت علي خيل وأعنا، ولا هضمت ولا سيف عند انسل ولا شرعة أسنة، ولا هضمت ولا منعت الماي عنا. وسبط الرسول بكربلة ينذبح عطشا، ومن بعد ذبحة ما سبت مخدراته، ومن بعد ذبحة ما سبت مخدراته، ومن الخدر للسبي ما طلعت بناته، شافوا بواجي عليه ما شافوا شماته، ولا طفل الرضا ظل فوق تربة. والغاضرية كم طفل بيها تعفار فوق الترام، وكم بدر بيها تكوار غارق بدمه، وكم يتيمة بحبل تنجار فوق التراب، وكم راسل وحب راسل سنة. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم، لذكر إمامنا الرضا صلوات. ولد إمامنا الرضا عليه السلام في المدينة المنورة، وأنجبته أم معظمة ألا وهي تكتم، وموضع ولادته في المدينة المنورة. هناك من يحتمل احتمالا ويحدد بقعة معينة بأنه كان في صريا وفي موقع معين منها، وهو نقل شفهي موجود. وعاش إمامنا مع أبيه موسى بن جعفر عليه السلام، حيث لم يدرك جده الصادق عليه السلام، وإنما ولد بعد شهادته. فعاش مع أبيه موسى بن جعفر عليه السلام سنين يختلف فيها المؤرخون قلة وكثرة، فالمقل يقول 29 سنة، والمكثر يقول عاش 5 سنين بعد ذلك. بمعنى إما تحمل أعباء الإمامة وهو ابن 29 سنة، أو تحمل أعباء الإمامة وهو في 34 من عمره، ومهما يكن فهو عمر مبكر. ثم نهض بأعباء الإمامة 20 سنة، ولهذا شهادته بين من يقول في 49، 48، أو يتجاوزها إلى 50، 53، أكثر من ذلك أقل، على حساب جبر الكسور الموجودة. إمامة إمامنا الرضا عليه السلام مرحلة مهمة، ومرحلة توقفنا على خصائص للأئمة عليهم السلام لم تكن جلية واضحة كوضوحها في حياة إمامنا الرضا عليه السلام. إمامنا الرضا كشخصية إسلامية وكشخصية شيعية، الشيعة في زمانه، وهذا تقرير من الريان، الريان يعطينا تقرير عن ذلك الزمان، يقول الشيعة آنذاك كانوا يرون الإمام الرضا عليه السلام إماما، لاحظ هالعقيدة، في كل عمل يقوم به فهو أقرب إلى الله عز وجل. أقول له ما معنى؟ يقول يعني الإمام الرضا تارة نراه في المحراب، وتارة نراه في حلقة الدرس، وتارة نراه جالسا على كرسي ولاية العهد. الريان يقول الشيعة آنذاك كانوا يرون الرضا عليه السلام في كل حال هو أقرب إلى الله عز وجل، سواء في محرابه، سواء في حلقة الدرس، سواء على كرسي ولاية العهد، فهم يرون له هذه المكانة. هذه المعرفة ما تأتي بين يوم وآخر، وإنما هي حصيلة سنوات، حتى أصبحت الناس تعرف أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده لا ينزل عن مقامه. الآن أنا وأنت وأمثالنا ساعة الصلاة تفرق عن غيرها، ليش؟ أكو حالة وأكو حكم شرعي مختلف بالنسبة إلينا. وقت الصلاة يكون الإنسان قريب من الله عز وجل، ولكن في وقت آخر يتراجع بحيث هو يشعر ويقول أنا أشعر بجفاف، أشعر بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى اقتراب إلى الله عز وجل. الحجاج في كل آن، في كل لحظة، في كل ساعة هم قريبون من الله عز وجل، بحيث الريان يقول ويصف حالا آخر لا أذكره بمعنى لا يليق، يقول أي حال يراه الشيعة يعلمون أنه في حال قرب إلى الله عز وجل. هؤلاء الشيعة، غير الشيعة بدأوا ينظرون إلى إمامنا الرضا عليه السلام نظرة تقديس عالية، بحيث إذا نقرأ خط المسير من المدينة المنورة إلى البصرة، ومن البصرة طلع إلى الأهواز، ومن الأهواز إلى مر. إذا أمشي هذا الخط كل البلدان ليست شيعية، ومع ذلك ستجد مساجد باسم الرضا، ستجد احتفاء بالرضا، ستجد استقبالا باهرا للرضا عليه السلام. تقول له هذا الاحتفاء العالمي والاحتفاء من الشيعة باعتقاد الشيعي يعتقد، والعامة تقدسهم تقديسا عاليا. تقول له هذا مكان عظيم جدا، حيث أصبح جليا في عهد إمامنا الرضا عليه السلام. احنا سابقا كنا نسمع كلام ودائما نؤكد عليه في أمثال هذه المجالس، من يقول إن الناس لم تكن ترغب في أهل البيت، كل حجك مو مقبول، كل حجك من قبله. أهل البيت كانوا مرغوبين، علي عليه السلام كانت الناس تتمنى حكمه، سيد الشهداء عليه السلام منعتهم زمرة من الوصول إليه، وهكذا إلى أن نصل إلى الإمام الرضا عليه السلام تنفتح أمامنا الصفحات بجلاء، يوم نشاهد الآلاف يحتشدون ليسمعوا رواية من روايات إمامنا الرضا عليه السلام. إذن ها هنا عرفنا أن زمان إمامنا الرضا عليه السلام وتلك الفترة فترة غاية في الأهمية، إذ كشفت لنا عن هذين الأمرين المهمين. لما أرجع إلى التاريخ أقول لا أعطني واحد من ملامح شخصيته، قال ذاك الزمان كان زمان علم. إذا ترجع إلى الإمام الرضا في تلك الفترة تتعجب من عمق المعارف التي يطرحها والنقاش لسائر الطوائف في مجال العقيدة. في مجال العقيدة علماؤنا يقولون بأن العرب لم تكن متعمقة في الاعتقاد، ما عندها تراث عقائدي، عندها أصنام أوثان، جاء الإسلام أعطاهم بعض المعارف، الذي عمق المعارف علي عليه السلام، نثرها في خطبه، في رسائله، في كلماته، إلى أن انفتحت الثقافات، ترجمت الكتب، دخلت الفلسفة اليونانية، بدأت العقول ترد إليها شبه. إذن كان الزمان زمان علم. إمامنا الرضا عليه السلام بدأ يصحح لهم عقائدهم. يجي لواحد يقول له مولاي أكو رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله خلق آدم على صورته، قال لا هذا حكي غلط، هذا حكي غلط، الله خلق آدم على صورته يعني صار الله، أكو شيء يشبهه لو ما أكو شيء، قال له غلط عندك في المعتقد. قال له هذه الرواية لها أصل، لها قصة، رجل ويا رجل يبدو بينهم سوء تفاهم أيام النبي صلى الله عليه وآله، واحد شتم الثاني، قال له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك وأنت واللي يشابهك مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله قال له الحكاية مو صح هذا، ليش؟ فإن الله خلق آدم على صورة من؟ على صورة هذا الرجل. قال له ما يصير تقول هذا الدعاء، ما يصير تقول هالحكي هذا، لابد أن يكون كلامك موزونا. إذن هنا يقول له إن الله خلق آدم على صورته، الهاء مو ترجع إلى الله وإنما ترجع إلى آدم عليه السلام، يقول له هذا واحد. أمر ثاني قال له واحد أكو رواية تقول بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، قال له غلط، الله ينزل يعني يخلو منه مكان، يعني صار في مكان دون مكان، قال له هذا غلط. إذن قال له ينزل ملكا في الثلث الأخير من الليل وفي ليلة الجمعة من أول الليل إلى طلوع الفجر، هذا الملك ينادي يعرض على بني آدم، هل من تائم، هل من سائل، أكو واحد عنده حاجة نقضي حاجته، واحد عند توبة نغفر له ذنوبه، فإذا طلع الفجر رجع إلى مكانه من الملكوت. إذن هنا وجدنا إمامنا الرضا عليه السلام يصحح عقائد مما ورد عن القوم مرتبطة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. في باب التفسير كذلك صحح الاعتقاد. لما أجي أقرأ آية نسوا الله فنسيه، أجي أقرأ أنا ما عندي خلفية أقع في الاشتباه، نسوا الله فنسيهم، يعني طلع الله ينسى. قال انتبه انتبه، لا تقول الله ينسى، إنما النسيان هذا من العوارض التي تعرض على المخلوق، وأما الخالق فلا تعرض عليه هذه العوارض. ألا تقرأ في القرآن وما كان ربك نسيا؟ قال ما يصير، الله لا ينسى. يقول له إذن ما معناها؟ قال لا، النسيان يطلق على الترك، يعني نسوا الله تركوا الله فتركهم الله سبحانه وتعالى. يقول هذه آية. آية أخرى سنقرأ نسبة للمكر، الله خير الماكرين، سنقرأ الله يستهزئ بهم، سنقرأ وهو خادعهم، سنقرأ مثل هذه الأشياء التي نتعجب كيف تنسب إلى الله. الله يستهزئ، الله يخدع، الله يمكر، أيكون هذا؟ إمامنا الرضا عليه السلام ماذا قال؟ قال جازاهم على مكرهم. أقول له ما فهم. قال مو هؤلاء خدعوا؟ نعم، يجازيهم على الخداع فيسميه خديعة، وإلا فإن الله لا يخدع بل يجازي على الخداع. هم استهزأوا، الاستهزاء له عقاب، العقاب يسميه استهزاء وليس استهزاء، بل هو عقاب وليس استهزاء. وهذا شيء قد يصنعه الإنسان ويمارسه في اللغة العربية. طالب يهزأ بمادة من المواد، بعدها لما يأخذ نتيجة سيئة يقول له بالتعبير، يقول مثل ما استهزيت استهزينا. تقول أنت استهزيت؟ قال لا، لكن نال عقابه. العقاب قد يطلق عليه بأنه من جنس ما صدر، كأنه هكذا، وإلا فإن الله لا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع، بل يجازي على الخديعة، يجازي على الاستهزاء، يجازي على المكر. إذن هنا قرأنا تصحيحا في عمق الاعتقاد، في عمق التفسير من إيمان من الرضا عليه السلام. أقرأ له بأن إمامنا وهو في العشرين من عمره، وأنا أعرف هو تحمل الإمامة 29 أو في 30، يعني قرابة 10 سنين في حياة أبيه كانت حلقات الدرس في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مستديرة. فإذا أعيا أحد في مسألة من المسائل استدار لإمامنا الرضا عليه السلام ليبينها له. إذن هنا عرفنا مقام علمي، مقام اجتماعي، مقام سياسي، بحيث نستطيع أن نقول كان الشخصية الأولى في العالم الإسلامي. ومن يقول غير هذا الكلام فليثبت، من يقول غير هذا الكلام فليثبت. ما موجود استقبال جماهيري كاستقبال الرضا عليه السلام، ما موجود انقياد كانقياد الناس لإمامنا الرضا عليه السلام. بمعنى في الدائرة الشيعية له مكانته العالية، في الدائرة الإسلامية له مكانته العامة صلوات الله وسلامه عليه. إزاء هذه الشخصية والمكانة العالية، ماذا صنع المأمون معه؟ مأمون العباسي أمام هذه الشخصية أول عمل من أعماله وهو عمل سياسي. ليش عمل سياسي؟ ويقول لك عنده شيعة تطيعه وعنده مسلمون يقدسونه. يعني هذا في أي وقت من الأوقات يمكن أن يقود جيشا جرار وأدخل معه في حرب لا نهاية لها، بمعنى عنده من الشعبية والجماهيرية ما يخاف منها. فكر أحد كتاب من العامة له كلام جميل هنا، يقول: كانت الناس تنظر إليهم إلى أبناء علي كما تنظر إلى الأنبياء. من أي ناحية؟ تقديس وتعظيم. المأمون سياسي، قال: أنا ذولا ما حد شافهم، ما حد عاشرهم، ما رآهم وهم يتولون الأمر. لما يصير شخصية مقدسة هكذا، خل أنزل للميدان، وإذا نزل للميدان يوم بيغلط، تفكير المأمون هالشكل، يوم بيظلم، يوم بيصير من عنده مشادة، فتعرفه الناس وتعلم أن هؤلاء مثلهم مثل غيرهم. يعني ماذا يريد؟ أن ينزل من مكانتهم في نفوس الناس. هم الآن مرتفعون، الشعبية الأولى لهم، شلون أسيطر عليهم؟ خل أنزل مكانتهم. شلون تنزل مكانتهم؟ نزل إلى الميدان، نزل إلى الميدان. إذا نزل للميدان يغلط، يظلم، يصير من عند الخطأ، تعرفهم الناس أنهم كسائر الناس. هذه هي خطته، خطة إنزال الإمام الرضا من مكانته، فتنزل شعبيته عند الناس، تبقى شيعته التي تؤمن به. هذا الكلام لهذا الكاتب واقعا رأيت الرواية تؤيده. الإمام الرضا يقول له سلام الله عليه، يقول له: أنت تريد أن تقول للناس أن علي بن موسى الرضا كان يتظاهر بالزهد؟ هذا مو زاهد، ومن جدة ولاية العهد يركض إليها، يعني هذا ظاهره غير باطنه. قال له: أنت تريد هكذا؟ هذا الكلام الذي قاله إمامنا الرضا عليه السلام تحقق. الريان رفع للإمام تقرير وقال له: مولاي، ترى الناس تحكي وتتكلم وتقول هذا لا يتلاءم مع الزهد، بينه هو زاهد من جدة ولاية العهد أخذها. جاوب، أعطى جواب، الجواب سيصل إلى الناس. قال له: أولا أنا ما دخلت برضاي، أنا دخلت في الأمر مكرها. اثنين، أنا خيرت بين أمرين، بين أن أقتل وبين أن أقبل بولاية العهد، فرأيت أن أقبل دون أن أقتل. ثلاثة، إني دخلت في الأمر دخول الخارج منه، يعني دخلت ولكن قلت له لا أولي لا أعزل، ما لي شغل أنا أصلا، ما لي شغل، قال ما يخالف، فأنا دخلت دخول الخارج منها. أربعة، قال، وهذا يوسف الصديق، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ علي. قال خلي يقرأ سيرة الأنبياء، إذا الأنبياء صنعت هكذا الآن تحاسبني أنا على عملي. إذن كان الأمر موجودا والإمام تفطن إليه، والإمام أخذ يدفعه وجعل له احتياطا حتى لا تخدش هذه المكانة. هو لما جاب الإمام وقرب حصل أمر أعظم مما يتصور المأمون. ما هو؟ كانت الشيعة تؤمن به، العامة تقدس، علماء ما ليهم شغل وياه، حشد العلماء. يقول سيد جعفر العاملي رحمة الله عليه: فلما حشد العلماء وناقشهم الإمام، هم العلماء أقروا بإمامته. يقول صارت مشكلة أعظم على المأمون، والأول عامة الناس تقدس والشيعة تؤمن، صار هم العلماء أصبحوا مع الإمام الرضا عليه السلام، يعني فوق ما كان يتصور المأمون. مأمون، نظرية المأمون نظرية صحيحة في عامة الناس، في عامة الناس. والآن كم إنسان أنت تقول هذا ما شاء الله، يعني قمة، ولما تتعامل وياه تصير هفوات وتصير أشياء تقول سبحان الله شلون تصدر منه. هذه عادة تجري بالإنسان العادي، لكن أهل البيت شيء خاص، كلما خالطتهم الناس رأت فيهم عظمة فوق ما يتصورون وفوق ما يتخيلون. إمامنا الرضا عليه السلام هكذا لما صنع معه المأمون ازدادت الحلقات المحيطة بالإمام والمعجبة به، بحيث هو المأمون شاف أن الذي يملك الكلمة على الجند على العسكر على الناس هو علي بن موسى الرضا عليه السلام، واتخذ معه أساليب عجيبة. من قصص المرتبطة بهذا الأمر شيء عجيب واقعا لا يسع الإنسان إلا أن يقول: اللهم ثبتنا على الولاية، ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. أكو رجل اسمه هشام، هذا هشام أمره عجيب جدا، أمره عجيب، هشام بن العباس. ليش أمره عجيب؟ هذا الرجل من تلامذة الإمام، وكان عالما وأديبا وأمينا، لاحظ عالم وأديب وأمين، وكان مسؤول المقرب للإمام، لا يرد إليه مال إلا وهو مطلع عليه، ما تجي له رسالة إلا وهو مطلع عليها، يعني الرجل الأول عند الإمام. ورأى هو من معاجز الإمام عجب، هو يقول، هو يسولف ويقول: أنا يوم من الأيام أريد أروح الحج أو العمرة، وأريد ثوبين أثواب الإمام لأحج بها، وهم عندي صداع براسي أريد يقرأ علي شيء. دخلت على الإمام الرضا، عندي مسائل، انشغلت بالمسائل، صار يجاوب المسائل، نسيت وجع راسي نسيته والثياب نسيته، خلصت المسائل جيت بطلع، قال لي: هشام تعال اقعد. يقول جلست بين يديه، مد يده إلى رأسي فعوذني، ثم أمر إلي بثوبين من ثوبي الإحرام أعطاني وياه، يعني وقف على ضميري. هذا الرجل لما ذهب إلى المأمون، الإمام الرضا يحكي ويا المأمون والمأمون يصر عليه، التفت هذا إلى الإمام قال له: أمير المؤمنين يقول لك اقبل، فأنت اقبل. الإمام يحكي إياه بهدوء، قال له: حتى أنت تصف وياه وحتى أنت تصف وياه وأصير وياي، أنا رافض. قال له: إذا ما تقبل ما لك إلا القاضية. انقلب رأس على عقب، جاء إلى المأمون قال له: نعطيك تقرير كامل عنه، أعطيك تقرير كله، ماذا صنع، سوى، تفاصيل أعطيك وياها. قال له: إذن أنت حاجبه، أنت اللي تصير البواب، ما أكو كلمة ينطق بها الإمام إلا وسجلها على الإمام ورفعها. كان عالم، كان أديب، كان مؤتمن، كان مؤتمن، وأصبح على الباب لا يدخل أحدا إلا من يرتضيه المأمون، يكذب على الإمام، يقول للناس: أنا سألت الرضا عن الغناء قال لي ما يخالف، جول الإمام قالوا له: يقول إنك قلت، قال: كذب هذا الزنديق، كذب، إنما ذكرت له إن الباقر عليه السلام جاء لواحد سأل قال له: ما حكم الغناء؟ قال له: الغناء لو قالوا لك تخليه ويا الحق لو الباطل، وين تخليه؟ قال له: خليه ويا الباطل. قال له: قضيت، انتهينا، خلاص انت حكمت العام، ما يحتاج أنا أجاوبه. قال: هكذا قل. وانقلب الرجل على عقبه وأصبح عينا على الإمام الرضا عليه السلام، أرسل جواري إلى الإمام حتى يحصوا عليه أنفاسه، منعوا شيعة من الوصول إليه. البيزنطي، بيزنطي عالم، يكتب للإمام يقول له: أريد ألتقي وياك. قال له: ما تقدر تلتقي وياي، لأن هؤلاء قد ضيقوا علي، ما يدخلوا إلا من يريدون، أنت ما تقدر تصل إلي. هنا المأمون رأى أن ما أقدم عليه كان خاطئا، ولهذا سعى في قتل إمامنا الرضا عليه السلام سعيا حثيثا، مع أن أنت اللي جايبه هو بجوار جده، دعه عند جده. لا والله، قتله قتله، بحيث الروايات تقول جدد لنا مصاب كربلاء. من يقول جدد مصاب كربلاء ترى مو مبالغة، لا، أشبه الحسين في مصائب. أي مصائب التي أشبه فيها؟ قال وأول مصيبة جاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء إلى القبر كما جاء الحسين إلى قبر جده، لاذ بقبر جده. الراوي يقول أنا شوفه يروح إلى القبر يودع ويرتفع صوت البكاء، وجي يريد يطلع ثم يرجع إلى قبر جده، مرار يروح ويرجع يروح ويرجع. يقول شفته، قلت له على البركة بتروح الولاية العام. قال له أنا أخرج من جوار جدي وأموت بدار غربة، أموت بدار غربة. الشاعر الموفق هنا شي يقول؟ يقول عجيب، أشبه الحسين في مصيبته. لست أنساه طريدا داميا القلب جريح، لست أنساه طريدا داميا القلب جريح، عند قبر المصطفى المولى الرضا حزنا يصيح. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، بنداء وافتجاع كنداء المولى الحسين. آه آه جد فانظرني أقاسي ألم البعد غريب، نائي السكنى ما معي حبيب أو قريب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب. جددت أحزانك اليوم جراحات الحسين، نائيا قضي غريبا مثل ضامي كربلاء، لكن الأدهى مصابا للذي ما غسلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدره بالسيف حتى يقتل السبط الحسين. جاء إلى عائلته، ماذا قال لهم؟ قال استديروا علي وابكوا علي، فإني أموت بدار غربة ما حد وياي. آه أبو محمد يدير العين يودع عائلة الطيبين، مثل جد الشهيد حسين وقت الموت يودعونا. أبو محمد يضم العائلة بليده ابو السجاد زندين بلا كفه، ابو محمد يقابلونا على الخدين، وابو السجاد في نحرا يقابلونا. اللي ما خشع قلبه خل يسمع هالمقارنة، ابو محمد يودع والقلب مرتاح، غلق بابه وتالي ويركبها مراح، وابو السجاد اخته تنوكز برماح، يضربوها ولوعوها ويشتمونها. ودع عائلته وخرج، اخذ المقيم والمقعد، مولاتي المعصومة صعدت الى سطح الدار في داعي الله. يا حبيبي والله وياك انا ما اقدر اشوف البيت خالي من محي. اشبه الحسين في وداع جده، اشبه الحسين في وداع عائلته، اشبه الحسين في امر اخر ما هو. ارسل اليه العباسي الجلودي وكان في الدار مع عائلته، ما شعر إلا والخيل قد وصلت إلى باب الدار. جمع عائلة في دار واحدة، وقف على الباب، قال للجلود إيش عندك؟ قال جئت لأسلب بنات رسول الله. قال أنا أجمع لك السلب، أنا أجيب لك سلب العلويات، كافي علينا يوم كربلاء. قال أوامر عندي أنا بنفسي، لا أترك على العلوية إلا ثوبا واحدا. قال أجمعها لك. قال أمرت بحرق الدار، أشعل باب الدار بالنار. جاء يمشي على جذوات النار، لما رأى عظمة الإمام قال إذن أقبل أن تجمع السلب إلي. ما أدري شلون حال الإمام، أقرأ لك كلام أرباب المنبار. أخذ الثياب وأخذ حتى تراجي العلويات، وجمعها إليه في منديل. يا ابو محمد من شباب عليك النار، شفت حرمة تنادي والدمع نثار، تصيح بصوت لحقوني ترى المسمار، وكالصدري وضلع الساع يتكسر. بعد واشبه الحسين في غربته، فهذا غريب وهذا غريب. أرسل إليه المأمون فقال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، أنا رايح إلى المأمون، فإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإذا خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. دخل إمامنا على المأمول فقام إليه نفاقا، ضم الإمام قبل بين عينه، قدم له عنبا مسموما. أبى الإمام أن يأكل، قال: أو تتهمنا يا ابن العام؟ أصر عليه، تناول ثلاث حبات لما وصلت إلى جوفه قام إمامنا على قدمه قال إلى أين؟ قال إلى حيث وجهتني. أبو الصلت جالس على مرتفع، انفتح الباب، خرج الإمام يتمايل يمينا شمالا، رآه مغطى الرأس، مشى بين يدي الإمام، وصل إلى باب الدار، أراد أن يفتح الباب، كلمة لأرباب المنبر، فنظر أبو الصلت للإمام وإذا هو جالس على الأرض يجود بنفسه. دخل إمامنا الدار، رمى بنفسه على فراش المرض. أيوة إماما، أيوة سيدا، غريب نازح عن الأهل والأوطان، نست أم الحسن همها وجت لقاصدة في طوس، وقصدت دار أبو محمد وقعدت يم شمس الشموس، ونصبت بالعزاماتم ولطمت في العزال الروس، تشوف غمض عيونه ومجد رجله وليدين، وصارت أمه تسليه وتجري لبدمع غدران، صدق انت على فراشك وجسمك يا الولد وجعان، وابوك حسين ظل مطروح ويما مصرع الشبان، يعالج سهم المثلث ومن كبده نزع ثلثين، حبيبي انت على الفرش موتك، حبيبي انت على الفرش موتك، ولا فرت إلك نسوان ولا جت تنادي بصوت يا خويا حرقة والصيوان، ولا عندك ولد مذبوح ولا عندك ولد عطشان. أبو الصلت يقول أنا واقف متحير وإذا بي أرى غلام أشبه الناس بمولاي الرضا، قلت من الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة. أنا حجة الله عليك، أنا محمد بن علي الجوان، دخل الجواد على الرضا. الإمام الرضا غريب صاير مدة ما شايف ولده، قام على قدمه ضم ولده إلى صدره، انكب الجواد على أبيه، حضره الأجل، أوصى بوصاياه، مد يده ورجله، غمض للموت عينه، رشح جبينه، يا الله وفاضت روحه. يا طوس هيش احزاني وسال دمعي، صيبة ابو السجاد نستني كسر ظل، ونستني اللطمة ودعت ندوم أنعي، وحزني تجدد بالرضا لمن غدرت يم الحسن عتبك على العينين والرأس لكن ما نظرت إلى الرضا جثبلا أبدا فلا شفت إلى جسد بالخلين مثل الذي في كربلاء بعينك نظرت ولا تقولي جنازة غريب عطلوها بس ما مات قاموا لبعجل حالا غسلوا تكفن وصلوا عليه حالا ورفعوا وما ظل ثلاث ايام مثل حسين شفته قام شبل يغسل والدمع من عينها مدد على المغتسل والماء جاه من السماء وبالطفوف يحسل جدة غسل بفيض الده
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا اشف اللهم مرضانا واقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وإلى موتانا وموتاكم وعلى الخصوص موت المؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.